لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليك، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقى ثلاثا في ربا ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سيايب شدادي. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ تخذ القناة بدلا من الأعواد. لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جيادي، ولهفتاه على خزانة علمك السجاد وهو يقاد فيل أصفادي، قلبه نطع مسجا فوقه فبكت له أملاك سبع شداد ويصيح وجداه أين عشيرتي وسرات قومي أين ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي قول مثلك ما شفنا حادي يمشي ولا يتهيد كل ما طلبنا الخفة شاطوا عليها الزأي لا تزعجون الناقة وانا عليها مقيد قيد ثقيل وجامعة قيدين ما لي قوة ابدا ما فيكم رحمة حاشا ولا اسلامي رحموا لحالي وضعفي يا قوم صفوا النية هي عزوتي ورجالي كل أخوتي مرمية قيد ثقيل وجامعة قيد ما لي قوة جودة يا أبو الحسن جودة ولدكم نخاكم يا جدود ودموع على خدود ترى الجامعة حزت زنود لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. في فترة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كان يعيش إمامنا تحت وفي ظل مجتمع يعيش حالة موت الإرادة وانعدام الضمير وعدم إنكار المنكر. لذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أعلن عن نهضته فقال: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. في تذييل هذه الرسالة قال: وأريد أن أسير بسيرة جدي وأبي. وفعلا الإمام الحسين عليه السلام حينما أراد أن يحقق هذا المشروع الإصلاحي فهو بطبيعة الحال يريد أن يعيد سيرة النبي صلى الله عليه وآله التي غيبها بنو أمية عن أذهان الناس. لذلك كان هناك الطريق العسكري بحسب الظاهر أمام الإمام الحسين عليه السلام. فلما خرج إلى أرض مكة، وهذه الفترة جدا مهمة من عمر النهضة الحسينية، بل هي استغرقت أغلب عمر النهضة الحسينية، كانت فترة تواجد الإمام الحسين عليه السلام في مكة. جلس في مكة 4 أشهر و5 أيام، وبطبيعة الحال هناك لقاءات تحصل وتكون هذه يعني الفترة مليئة بالأحداث. كان هناك الخيار العسكري أمام الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فصارت الرسائل تتوافد عليه من أهل الكوفة. من ضمن هذه الرسائل: أن أقدم إلينا فإنه ليس علينا إمام، وإنا لا نلتقي بالنعمان ابن بشير لا في عيد ولا في جمعة. لكن الإمام الحسين تريث. بعد أيام تأتيه أيضا رسالة، عجيب أمر هذه الرسالة، المرسل لهذه الرسالة كلهم من قتلة الحسين عليه السلام، كشبث ابن ربعي وعمر بن الحجاج الزبيدي وعزرة ابن قيس. فقالوا له: قد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة. وبعد بعثوا بهذه الرسالة إلى الإمام الحسين. إمام الحسين عليه السلام تريث في أمر أهل الكوفة، فبعث إليهم مسلم ابن عقيل وجرت تلك الأحداث المعروفة. في قبال ذلك الإمام الحسين كخيار عسكري متاح أيضا أمامه، بادر هو بإرسال الرسائل إلى زعماء أهل البصرة، على عكس ما جرى له في الكوفة. أهل الكوفة يرسلون له الرسائل لكن هو يتريث، لكن هو مباشرة بادر أهل البصرة وكاتبهم. وفعلا كتب رسالة، وكان من ضمن هذه الرسالة: إن تتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت. لكن هذه الرسالة أيضا ما لاقت تفاعلا إيجابيا من قبل زعماء البصرة وأهلها، عدا شخص واحد يسمونه يزيد بن مسعود النهشلي، والتاريخ ما ينقل إلا هذا الموقف. فقد جمع بني تميم من أهالي البصرة وخطب فيهم وشجعهم على نصرة الحسين عليه السلام، لكن بمجرد أن تحرك تأخر، بلغه مقتل الحسين عليه السلام وجزع لذلك جزعا شديدا. أما في قبال ذلك زعماء البصرة أصلا أبدوا ردة فعل سلبية من رسالة الحسين. يعني مثلا لما نجي إلى شخصية اسمها المنذر بن الجارود العبدي، من جاه رسول الإمام الحسين سليمان بن رزين، مباشرة أخذ بيد هذا الرسول وأخذ به إلى والي البصرة عبيد الله بن زياد، وتفاجأ عبيد الله بن زياد بأن الحسين يراسل زعماء البصرة، مباشرة ضرب عنقه، وكان هذا سليمان ابن رزين أول شهداء النهضة الحسينية، وورد اسمه في زيارة الناحية المقدسة. فإذا هذا الخيار ما كان متاحا أمام الإمام الحسين صلوات الله عليه، فبقي الخيار الآخر وهو أن يموت الحسين ويستشهد الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويسفك دمه ويحقق بذلك أهداف نهضته، يعني يعيد سيرة رسول الله وسنة رسول الله وأمير المؤمنين إلى الحياة من جديد. لكن كيف استطاع الإمام الحسين عليه السلام أن يحقق ذلك؟ مجرد موته لا يحقق هذا الأمر بصورة مباشرة، بل هذا يحتاج إلى جهد كبير وجهد سنوات. لذلك حينما نريد أن نتعرف على الأهداف التي حققها الإمام الحسين عليه السلام، لابد نلحظ سيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام ككل، وأولهم الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. من نقرأ سيرة الأئمة ككل راح نعرف الدور الذي قام به الإمام الحسين عليه السلام، والهدف الذي أراد أن يحققه الإمام الحسين عليه السلام واستطاع أن يحققه، ومهد الطريق لمن بعده من الأئمة ليحققوا هذا الهدف. لذلك عندنا بعض العلماء كتبوا إنسان بعمر 250 سنة، يعني صور أن الأئمة عليهم السلام كأنهم إنسان واحد امتد عمر هذا الإنسان إلى قرنين ونصف من الزمان. أو كتاب آخر الأئمة تعدد أدوار ووحدة هدف، أيضا يتكلم في هذا المضمون. حتى نعرف الدور الذي أكمله إمامنا زين العابدين عليه السلام لابد أن نتطرق إلى المراحل التي مرت بها الإمامة. فالعلماء يقسمون المراحل التي مرت بها الإمامة بحسب الأدوار، يقولون هناك أربع مراحل. المرحلة الأولى يسمونها بالمرحلة الجهادية. يعني وش المرحلة الجهادية؟ يعني كان المعصومون في تلك الفترة يحاولون يثبتون وجودهم، لأن الأمة وبني أمية كانوا يحاولون طمس هوية الأئمة وتغييب شخصياتهم عن أذهان الناس وتذويبها. فالأئمة عليهم السلام أرادوا أن يثبتوا وجودهم، وهذه المرحلة كانت متمثلة في أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء والحسنين، ونهاياتها كانت على يد الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. من ترجع إلى كلمات هؤلاء المعصومين، كلمات أمير المؤمنين في عدة مواطن، الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء، الإمام الحسن المجتبى في خطبته بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام وفي مراسلاته مع معاوية، إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه أيضا طوال هذه الفترة 20 سنة عاش في فترة معاوية، 10 سنوات مع أخيه الحسن وعشر سنوات إماما ناطقا، كان يمارس هذا الدور، وكان يبين للناس أحقية أهل البيت عليهم السلام بالنبي صلى الله عليه وآله. نهاية هذا الأمر كانت على يد مولانا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. لما انتهت هذه المرحلة جت بعدها مرحلة أخرى من أدوار الإمامة، وهي التي يسمى أو تسمى بدور تثبيت معالم الدين. يعني بدأ الأئمة في تلك الفترة ينشرون التشيع وينشرون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وينشرون تعاليم أهل البيت عليهم السلام، وهذه المرحلة متمثلة في إمامنا الباقر عليه السلام والصادق والكاظم. لذلك الفروع الفقهية، اعتقادات الإمامية، كل ما يرتبط بالدين غالبه عن هؤلاء الأئمة. يعني لو نسأل هذا السؤال، من الذي روى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الإمام الباقر عليه السلام، كما يقول زرارة، حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، وصار يمثل كيف توضأ الإمام بالكيفية المعروفة. ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وبعد اليوم المسلمين في المصادر الإسلامية لا ينقلون مناسك الحج، يعني اللي رسم للناس مناسك الحج، الطواف والسعي وهذه الأمور العبادية التي نقوم بها وجميع المسلمين يقومون بها، اللي رسمها هو الإمام الباقر صلوات الله عليه، هو الذي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وبعد تجي فترة الإمام الصادق عليه السلام، هي الفترة التي بث فيها فروع الدين، وهكذا. بعد هذه الفترة جاءت مرحلة ثالثة. هذه المرحلة الثالثة لما انتشرت تعاليم أهل البيت عليهم السلام، بطبيعة الحال هناك أديان متعددة وطوائف متنوعة، فجاءوا بالإشكالات على هذه المبادئ وهذه التعاليم، فتحتاج إلى رد، تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى شرح. فكان هذا الدور، دور الدفاع عن تعاليم الدين الحنيف، كان على يد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. من ترجع إلى سيرة الإمام الرضا تشوف بأنها حياة زاخرة بالعلم ومليئة بالمناظرات والمحاورات، فقد ناقش مختلف الأديان، مختلف الطوائف، واستطاع سلام الله عليه أن يهزمهم، وكان دوره دور توضيح أحاديث الأئمة السابقين. يعني مثلا هذا الحديث الذي نرويه والكل يعرفه: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. جاء شخص للإمام الرضا فقال له: إنا روينا عن الصادق عليه السلام هذا الحديث، فما معنى؟ فقال عليه السلام: أن يتعلم علومنا ويعلمها للناس. فكان مجموعة من الأحاديث الرضوية على هذا المنوال، أنه يأتي ويوضح ما قاله الأئمة السابقون. المرحلة الأخيرة كانت هذه، لا، المرحلة الأخيرة انتشر التشيع على أوسع نطاق، وصاروا الشيعة يعيشون على شكل جماعات في بلدان متعددة. توسعت هذه الرقعة، في مصر أكو ناس، في سمرقند، في بخارة، في سبزوار وغيرها من مناطق الإسلامية، وهذه بطبيعة الحال تحتاج إلى إدارة. فكان دور الأئمة المتأخرين أن يديروا هذا الوجود الشيعي، وطبيعة الحال الإمام ما يقدر يروح إلى كل بلد، فعين في كل بلدين ممثل، هذا الممثل يكون وكيلا للإمام عليه السلام، وهو الذي يعلم الناس معالم دينهم، وإذا احتاج إلى شيء يرجع إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا هذا النظام جار إلى يومنا هذا. نرجع للنقطة السابقة، كيف استطاع الإمام الحسين عليه السلام أن يحقق هذا الهدف من شهادته ونهضته؟ لابد نشوف الدور الذي قام به الأئمة عليهم السلام، فإنه دور تراكمي. بمجرد أن ينتهي دور الإمام السابق يأتي الإمام من بعده ويكمل دوره، وهذا اللي صنع الإمام زين العابدين عليه السلام. مباشرة الإمام زين العابدين بمجرد أن انتهت واقعة كربلاء تو يوم يومين باشر بإكمال هذا الدور الحسيني وأكمل دور أبيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فكان دوره دور نشر مظلومية الإمام الحسين وبيان مقامه وأن بني أمية ارتكبت جريمة كبيرة في حق الحسين صلوات الله وسلامه عليه منذ الأيام الأولى، يعني منذ ذهابهم إلى ودخولهم أرض الكوفة وهم سبايا. مارس الإمام زين العابدين عليه السلام هذا الدور، مثلا في خطبته المعروفة في أهل الكوفة استعمل هذا الأسلوب، فقال: يا أهل الكوفة، أنا علي بن الحسين، أنا ابن القتيل بشط الفرات، ناشدتكم الله، هل تعلمون أنكم كاتبتم أبي وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة ثم خدعتموه وقتلتموه؟ بأية عين تنظرون إلى رسول الله غدا حينما يسألكم قتلتم أمتي فلستم من عترتي؟ فاستعمل الإمام عليه السلام هذا الأسلوب، أسلوب تأنيب الضمير وبيان الجريمة الكبيرة والتخاذل الذي قاموا به تجاه الحسين عليه السلام، وأيضا بيّن هذه الظلامة في مجلس ابن زياد حينما سأل: من هذا؟ فقالوا: هذا علي بن الحسين. فقال: أوليس الله قد قتل عليا؟ فقال زين العابدين عليه السلام: كان لي أخ اسمه علي قد قتله الناس. قال: لا، بل قتله الله. فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وغضب على الإمام وأراد أن يقتله، وحالت الحوراء زينب سلام الله عليها دون ذلك. مواقف ثانية أيضا قام بها الإمام زين العابدين عليه السلام في الشام، وبين هذا الأمر حينما جاء إليه شيخ شامي، كان هذا إنسان جاهل، غيبوا عنا بعض المعلومات، غيبوا عنا مقامات أهل البيت عليهم السلام. فجاء إلى زين العابدين عليه السلام فقال له: الحمد لله الذي قتلكم ونصر أمير المؤمنين عليكم. الإمام عرف أن هذا رجل مشتبه، فقال له: يا شيخ، أقرأت القرآن؟ قال له: بلى. فقال له: أما قرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال له: قرأتها. قال: فنحن القربى. أو ما قرأت قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى؟ قال: فنحن القربى. أو ما قرأت قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: نحن أهل البيت. قال: أنتم أهل البيت وأنتم القربى ويفعل بكم مثل ذلك؟ فأخذ بعمامته ورمى بها إلى الأرض وبكى بكاء شديدا وطلب التوبة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا حال الإمام زين العابدين عليه السلام، لا ينسى ذكر أبيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وكما يقول الإمام الصادق عليه السلام: بكى زين العابدين على أبيه الحسين 20 أو 40 سنة وما قدم إليه طعام ولا شراب إلا وبله بدموع عينيه. ألاموا على هذا الفعل. سيدي ومولاي، أما آن لهذا الحزن أن ينقضي؟ أما آن لهذا الهم أن ينجلي؟ قال إن يعقوب كان له 12 ابنا، وغيب الله عنه ولدا واحدا وهو يعلم أنه على قيد الحياة، وبيضت عيناه من الحزن، وأنا رأيت أبي وإخوتي مجزرين كالأضاحي على بوغاء كربلاء، جثث بلا رؤوس. شلون ما أحزن عليهم؟ شلون ما أبكي عليهم؟ قل لو شفت جسم الله على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح، ولو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوح، ما بقت لنا كربلا شيخ ولا شاب. أنا بعيني شفت الحسين بيد الطفل منحور، وام الرباب تعاينه ودمومه تفور، وقلوب نفتها بونينه وعينه تدور. كل ما طلع منه بدر بالمعركة قل له مصيبة الله هيجت حزن علي، أنا عاينت صدر حسين تحت الأعوجية، وحرقة وخيمنا وركبوا زينب مطية، شحجي يا ابو حمزة وشعدد من المصر. قال سيدي ومولاي، أوليس القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ قال وهل سبي النساء لنا عادة؟ وهل سوق عماتي وأخواتي من بلد إلى بلد، ومن مجلس إلى مجلس حواسر لنا عادة؟ قال لا يا ابو حمزة، حشايا بنار ملهوب، أنا لا زاد يهنالي ولا تهنى مشروب، تشهير عماتي يا ابو حمزة بالدروب، نحل عظامي لذيذ العيش ما طاب، انا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد، ما قصروا في الغاضرية زلزل البيد، أنا نكس الراس دخول زينب مجلس زيد، حسرة ومنه حليتام راسها شاب، وبقي بحسرته ولوعته إلى أن دسوا إليه سم النقيعة، فأحس كأن من فيه إلى سرته من يقطعها بالمواسي والسكاكين، وهو على فراش الموت كأني بي ينادي حسين حسين حبيبي يا حسين، إلى أن غمض عيناه أسبل يديه مد رجليه أطبق فاه وفاضت روح الطاهرة. أويلي قعده يا زهرة غمض السجاد عينه لحد قضى نحبه ولا انتو حاضرين. قعدي يا زهرة غمض عيون السجاد ومن عظم سما يا بتول ذهب لفاد ومن عقب عين ضايعة هاتيك لولاد. كل اليتامى ضايعة من عقب عين في وينه الكرار ما يجي يشوف حاله ينظر بن عبد الملك بالسام غاله. ضيع يتامى اللي تربت في ظلاله وامست بوحشة من بعد عين المدين. هذا على السجاد شالوا فوق شيال والنعش محمول على اكتاف لرجال. وما ابوه حسين ظل بحر الرمال ظل بحر الرمال ثلاثة ايام ابو علي ملقا على واهجة الرمضاء. ومن رجع زين العابدين بعد دفن أبيه إلى سجنه في الكوفة استقبلته الحوراء زينب سلام الله عليها تشوفه مغبر ثيابه تقول ولدي زين العابدين فطرت قلبي أين كنت؟ قال عم زينب أنا الآن رجعت من دفن والدي الحسين. قالت الله يا أبا عبد الله ثلاثة أيام ملقا على واهجة الرمضاء ثلاثة أيام مكبوب على التراب الحار. قالت حار الرمل وابن أمي ضلع له ولعن الشمس خلاه ضلع له الحوافر ما تركت سالم ضلع له على صدره تدوس الأعوجية. قالت ولدي زين العابدين شلون دفنت والدك الحسين هو جثة بلا راس شلون راح ترجع راسه إلى قبره؟ قل له يا ابني يا علي السجاد أنشدنك فريد نشدى يا ابني عادة الميت يصير على الترب خده وانت شلون دفنت ابوك حسين وهو راس ما عنده.
لهفي لراسك وهو يرفع مشرقا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا يا ربي من خيار أنصاره وأعوانه ومقوية دولته وسلطانه. اللهم به وبآبائه اشف كل مريض وفك كل أسير ورد كل غريب واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين وفرج همومنا وغمومنا يا رب العالمين. وإلى أرواح موتى المؤسسين موتى الحاضرين من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
محمد.